أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة فضل من الله ورحمة أن وفقنا لتفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ونحن في سورة آل عمران. وعندنا الليلة الآية 83 من سورة آل عمران، نتدارسها، ننظر في فوائدها وماذا نستفيد منها. وهكذا ينبغي لكل دارس للقرآن الكريم أن يقرأ آيات القرآن. ليست كثيرة، ربما عددها العلماء في حدود 6000 آية، ليست كثيرة. فلو أن الإنسان كل يوم درس 10 آيات، قرأها وفهم معناها، لكان في ذلك خير كثير. هذا هو العلم. العلم هو معرفة معاني القرآن الكريم ومعرفة معاني الحديث الشريف، ومنها تؤخذ العقيدة، الفقه أكبر. ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون عنده برنامج يومي، يقرأ آية أو آيتين أو 10 من الآيات، يفكر فيها ويعرف تفسيرها ومعانيها. الليلة الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا آيتين، 83 و84 من سورة آل عمران، ثم نتدارس الفوائد التي نستفيدها منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
أفغير دين الله، انظروا كلام الله عز وجل يقول أفغير دين الله يبغون. هل تبغى غير دين الله؟ هل تريد غير دين الله؟ هذا يا إخوان استفهام إنكار، توبيخ. الله الذي خلقك، الله الذي رزقك وشرع لك الدين والشرع، هل تأخذ غيره؟ ليس من المعقول. إذا كنت عاقل لا تأخذ إلا ما شرعه الله لك. وعرفنا أن الدين دين الله يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. هنا ربنا سبحانه وتعالى يوبخ الذين يتخذون نظاما ودينا يتخذونه من دون نظام الله عز وجل. ولذا من فوائد هذه الآية المباركة أن من ابتغى غير دين الله، سواء كان تنظيم أو سواء كان قوانين وضعية، هو ما يسمى بالقانون للأسف في كثير من البلاد، فهذا يستحق توبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة. سورة المائدة يا إخوان هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، ولذا يقال إنها لم ينسخ منها شيء. كل هذه الآية ربنا يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم، ما هو حكم الجاهلية؟ ما هو حكم الجاهلية؟ كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلية، كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلي. لأن حكم الشرع يا إخوان فيه جهل وفيه علم، فيه جهل وفيه علم. الجاهلية ليس عندهم علم، القوانين الوضعية التي يحكمون بها أيضا ليست علم، وإنما العلم هو الذي يصلح أحوال الناس، العلم هو الذي يفيد. فحكم الله عز وجل مبني على العلم، وما سواه مبني على الجهل. وهذه الآية إخوان فيها غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع، أن تبتغي حكما جاهليا وتترك حكم العليم الخبير الذي خلقك فسواك. ولذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذا ينبغي أن نعرف أنه من ابتغى حكما غير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفع عباد الله وأخسر عباد الله. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله قاعدة جميلة: لن يصلح أمور هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن تصلح له أمور دين الإنسان ولا دنيا إلا إذا حكم بشرع الله عز وجل. أما الحكم بقانون إيطالي، قانون فرنسي، قانون جهل، كل هذا جهل. كل ما خالف دين الإسلام فهو جهل، لأن دين الإسلام مبني على العلم. ولذا قال علماؤنا: من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على من بغى دينا غير دين الله. ولهذا نحن نعلم علماؤنا كل يوم وهم يخبرون يقولون: من شرط العبادة، أي عبادة، صيام، صلاة، أي عبادة، من شرط صحة العبادة شرطان: الإخلاص لله عز وجل وموافقة الشريعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإخلاص كل عمل من أعمال دين لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شرط صحة العبادة، شرط صحة العبادة. ولذا تشريف هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي شرف الله به المسلمين، ينبغي أن يعضوا عليه بالنواجذ، لأن الله أضافه إلى نفسه. تشريف أضافه الله إلى نفسه. قال: أفغير دين الله، ماذا تريد؟ هل تريد دين الله ولا تريد دين غيره؟ أريد دين الله، عمل الله، شرع الله. أفغير دين الله يبغون. ولذا الحجة قائمة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبتغي دينا غير دين الله. لماذا لا تأخذ دينا غير دين الله؟ لأنك مربوب، عبد، أنت عبد، الله خلقك عبد، فأنت مربوب مملوك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية: وله أسلم، يعني كلكم عبيد، كل المخلوقات، السماوات والأرض وبني آدم كلهم عبيد. أسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا استسلام يا أخوان، استسلام. الكافر أقوى إنسان، هل يستطيع أن يمتنع من الموت؟ لا. هل يستطيع أن يمتنع من المرض؟ لا. سمعتم الآيات التي تلاها الإمام قبل قليل: عاد، قبيلة عاد قبيلة قوية، وأناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ضخامة في الجسم وطولا في الأجسام. لما جاءهم الرسول يقول: اعبدوا الله، قالوا: معقول؟ ما فيها شد منا قوة، كيف نعبد الله؟ نعبد شيء ونحن أقوى شيء، هذه الجبال نهدها وكل شيء نعمله. ربنا سبحانه وتعالى قال له: قل لهم الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. ولذا أهلكهم الله بشيء سهل جدا، وهو الريح. أهلكهم الله بالريح ودمر بيوتهم، كما أن فرعون كان يفتخر: هذه الأنهار تجري من تحتي. ربنا سبحانه وتعالى أهلكه بما كان يفتخر به. ولذا أنت مربوب، أنت مملوك، فكيف تتخذ دينا غير دين الله عز وجل؟ ولذا ربنا بين لنا أن كل من في السماوات ومن في الأرض مستسلمين منقادين لله حكما قدرا، لأننا عرفنا أن الحكم يا إخوان نوعين: حكم قدري، ما أحد يستطيع أن يخالفه، الله يحكم عليك بمرض، بموت، بفقر، بغنى، ما تستطيع أن تعارض هذا أبدا. وحكم شرعي، الحكم الشرعي ترك لك الخيار، إن عملت الحكم الشرعي لك حسنات، إن تركته عليك عقاب. فهذا الحكم القدري أسلم لله من في السماوات ومن في الأرض. من هذه الآية نستفيد شيئا مهم، وهو عموم ملك الله وسلطانه، لأن الله يقول: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. حتى السماوات، نعم، حتى الجبال، نعم، حتى الأرض، نعم، أسلمت. ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وهذا تمام السلطان وتمام الملك، أن كل من في السماوات ومن في الأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى الخلق وأقوى الخلق يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدرا لا يمكنه ذلك أبدا. فرعون جبار عنيد، أغرق بعد بما كان يفتخر به، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أهلكه الله بالماء الذي كان يفتخر به. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكوا بالريح. هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا إخوان تمام القوة، هذا تمام القوة، أنه إذا أراد أن يهلك بشيء قال له كن فيكون. ضعف الإيمان، نسأل الله العافية، ضعف الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم قالوا كيف ونحن لا نعرف أن نصنع الإبرة، ما نصنع الإبرة، ما نصنع المدفع، ما نصنع طائرة، كيف نقاوم الدول العظيمة أهل الصواريخ والمدافع والقنابل الموجهة؟ هؤلاء لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء أطبق عليهم الأرض تطبيقا وخسف بهم إلى السماء إلى الأرض السابعة بكلمة واحدة. المهم أننا نصدق الله، أننا المسلمين يصدقون الله، والله لو صدقوا الله لصدقهم، ولكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل وتركنا. يقول الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا التفسير: سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا، أرسل عليها صواعق من هذا الغمام الذي هو مثل القطن، صواعق دمرتها تقريبا حتى قطعت أسلاك الكهرباء وسكتت المكائن، وصارت هذه العاصمة التي هي أكبر من عواصم الدنيا صارت دامسة، وحصل سطو ونهب عظيم عليهم. هذه الصواعق الذي أرسلها الله إلى عاصمة أمريكا، يقول الشيخ، من أدنى شيء، سهلة، لكن الزلازل أيضا ربنا يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. قد حصل هذا الزلزال أو حصلت هذه الصواعق من هذا السحب بكلمة واحدة كن، انقلب أعلى الأرض أسفلها وتغيرت معالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر يا إخوان أن أحد قادة المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي هزم أعظم دولة في ذلك الوقت وهي دولة الفرس، كان يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة، كان يطاردهم وهم دولة قوية، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم عليهم، فكان يطاردهم حتى وصلوا إلى دجلة، وأظنكم تعرفون نهر دجلة، وحتى وصلوا إلى دجلة. فلما وصلوا إلى دجلة قالوا الآن نستريح من العرب، العرب ما معهم إلا خيول وما معهم إلا جمال وعلى الأرجل، وكسروا الكباري، كسروا الجسور، ودمروا السفن، وقالوا الآن نترك الحرب، الآن نترك الحرب. فرجعوا بعد دجلة في المدائن، عندهم في المدائن ماذا يفعل المسلمون؟ المسلمون بينهم وبين العدو البحر، هل يرجعون؟ ماذا يفعلون؟ هذا سعد بن أبي وقاص القائد طلب سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي كان في الجيش لأنه يعرف أمور فارس، وأيضا سلمان كان محنك وكان أيضا يعرف السياسات، هو الذي دل المسلمين على حفر الخندق. لما جاءتهم الأحزاب جاءوا إلى المدينة 10,000، وأهل المدينة كلهم جيشهم وسكانهم وأطفالهم لا يتجاوزون 4,000 أو 5,000، عددهم قليل، وهؤلاء عددهم 10,000 ومسلحين وعندهم قوة هائلة، وكانوا يقولون سيمسحون المدينة مسحا ما يبقون أحدا، لا محمد ولا غيره. وأيضا لما جاءوا إلى المدينة تحالفوا مع اليهود على أنهم يساعدونهم على قتل المسلمين. هذا سلمان الفارسي رحمه الله دلهم على طريقة وهو حفر الخندق، حفروا خندق حول المدينة من الجهة الشمالية. فلما جاء الجيش، جيش الأحزاب، وجدوا هذا الخندق قالوا هذه مكيدة لا يعرفها العرب. ولذلك الحرب يا أخوان خدعة، الحرب خدعة، فبدأوا يدورون ما استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الخندق، ما تجاوزه إلا 3 أو 4 من فرسانهم وربنا سبحانه وتعالى دمره. كان هو أحد الفرسان الذي تجاوزه عنده فرس قوية ونشيطة تقفز قفز، فقفزت به ودخل المدينة، وكان من أشجع الشجعان، يقال إنه لا يقف أمامه 100 رجل، اسمه عمرو بن ود، ما كان يقف أمامه 100 رجل. فدخل المدينة وبدأ يصيح: من يبارز؟ من يبارز؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة، كلهم يعرفون هذا الفارس الضخم القوي الذي عنده معرفة، كل من الصحابة يتردد ما وافق، لكن علي بن أبي طالب قال: أنا. وهو شباب وصغير، فلما رآه عمرو يعرفه، كل واحد يعرف الآخر، فقال: أنت الذي تقف أمامي؟ قال: أنا أقف أمامي. قال: ما أريد قتلك. قال علي: وأنا أريد قتلك. قال: اقترب. فبدأ علي بن أبي طالب يقترب منه وهو يستعد، فلما قرب منه علي بن أبي طالب صاح: وهذه خدعة، أنا لا أقاتل إلا واحدا. فذاك كان يظن أنه جاء مدد، وأنتم تعرفون المتكبر إذا التفت لا يلتفت بسرعة، وإنما يلتفت التفات المتكبر. فلما التفت علي بن أبي طالب أخذ السيف وقطع رأسه وانتهى الأمر، ولذلك خدعه بهذه الكلمة الجميلة، وربنا سبحانه وتعالى نصر. فربنا نصر المسلمين بهذه السياسة العظيمة، وبما أنزل جنودا لم تروها، 10,000 كلهم رجعوا خائبين، لم يحصل منهم شيء، والمسلمون وحصل عليهم خوف وحصل عليهم وجل من هذا العدد الكبير، ولكن الله نصرهم. هنا سعد بن أبي وقاص قال: تعال يا سلمان، أنت رجل صالح وأنت رجل عندك سياسة، هؤلاء الفرس الآن انهزموا وذهبوا إلى المدائن، كيف نتجاوز هذا البحر؟ ماذا قال له سلمان؟ قال: اتركه، لو أنه جبان قال: اتركهم ونرجع المدينة، لكن قال: يا قائدنا أعطني مهلة أنظر الأمر، أعطني مهلة أنظر الأمر. فقال: خذ لك مهلة. بقي 3 أيام، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذه الأيام 3؟ كان ينظر أكل الجيش، ينظر ماذا بماذا يتكلمون في الليل، يدور عليهم يرى هل هم نياب أو هم يتهجدون أو هم ماذا يعملون. فلما جاء اليوم 3 جاء له وقال ربنا سبحانه وتعالى: سخر البحر لموسى وقومه، سخر البحر لموسى وقومه. وربنا سبحانه وتعالى سيسخر لك البحر أنت وقومه، موسى وقومه ليسوا أفضل من محمد وقومه، اعبر البحر توكل على الله. لو أن في وقتنا الحاضر ماذا نقول؟ يمكن يقول: أنا أدخل بالجيش البحر يموتون، وإلا على الأقل نخرج 10 ينظرون هل يموتون ولا يرجعون. قال: توكلنا على الله. أصبح الصباح وأعلن في الجيش، قال: سأنا أكبر 3 تكبيرات، الله أكبر الله، وإذا كبرت التكبيرة الثالثة ادخلوا البحر. فكبر في الصباح ودخلوا البحر بخيولهم وجمالهم وعلى أرجلهم، حتى رأوهم الفرس وقالوا: هؤلاء ما دام أن الله سخر لهم البحر وحملهم البحر هم سينتصرون علينا. استسلموا حتى تجاوزوا البحر كاملا، ما مات منهم أحد. انظروا إلى قوة الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: نظر سلمان في الجند فوجدهم في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب. فرجع إليه بعد 3 وقال: هم على خير ما يرام، ولكن استعن بالله واعبر. فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف وأقول بسم الله والله أكبر، فإذا كبرت 3 فاعبروا. ففعل، فقال بسم الله ثم كبر، ولما كبر 3 عبر الناس يمشون على الماء، والنهر يسير ويقذف بزبده، وليس مثل البحر واقفا ولكنه يجري. يقول أهل التاريخ: حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض، فوقف الفرس عليها يستريح، حتى عبروا نهر دجلة، فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنا، لا طاقة لكم بهؤلاء، فروا. ففروا وخرجوا إلى المدائن وانكسروا، ولله الحمد، براية التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى. لكن ما هو هدفهم؟ هل هدفهم مال؟ لا، هدفهم كلمة الله العليا، ليس طلبا للشهرة، وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطنية، ليس على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. أهل المدائن هربوا منها، المدائن عاصمة الفرس، هربوا منها فجاء المسلمون وفتحوها وأخذوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وأخذوا التاج، أخذوا تاج كسرى. ما هو التاج يا إخوان؟ هل هو تاج الذي يلبسه على رأسه؟ لا، أخذوا أتاج الذي يضعه فوقه، ولذا حمله المسلمون على جملين، يعني قرنوا جملين، جمل واحد لا يستطيع أن يحمله، لكن قرنوا جملين وحملوا عليها حتى أوصلوه إلى عمر. فلما وصل إلى عمر وكان عنده بعض الصحابة ورآه، قال: والله إن الذين حافظوا على هذا لهم أمناء. علي بن أبي طالب كان جالسا عنده، قال: يا أمير المؤمنين، لأنك أنت أمنت وأنت استرعيتهم فأنت أمين وهم أمنا. أتاج تاج كسرى هو الذي يجلس تحته ويكون فوق رأسه مرصع باللآلئ والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا، فأرادوا أن ينقلوه فلم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة، فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة، ثم وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر؟ الذي عادل فعادلوا، وأمن فأمنوا. قال وهو ينظر إليه وقال: والله إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين، إنهم أمنا لأنك كنت أمينا، ولو أنك رتعت لرتعوا. الله أكبر. فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة. من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم؟ ما نصرهم إلا الله عز وجل. لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله كيقول الشيخ: والله إننا ضعفاء الإيمان. أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الكريمة فيها تأكيدات لفظية ومعنوية من الله عز وجل توجب علينا الأخذ بما جاء فيها. لكن بأي شيء ننصر الله؟ الله طلب منا أن ننصره بأي شيء ننصر الله، لأن الله شرط: ولينصرن الله من ينصره. ما هو النصر؟ بطاعة الله. نحن ننصر الله إذا أطعناه سبحانه وتعالى، إذا أطعنا الله فإنه ينصرنا. ولذا الشيخ يقول: نرى الآن في وقتنا الحاضر النكبات تأتي على المسلمين متنوعة، وما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول: يا جماعة ارجعوا إلى دينكم، البلاء منكم، السبب أنتم، المصائب معاصيكم، الخطأ خطأكم، الظلم ظلمكم. يقول: لو أن رجعنا إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمين، لأن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأتي النكبات والحروب والمشاكل وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين، مع أننا مسلمون. هذه الحوادث ما تكون إلا بفعلنا المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنها عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم، حتى إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد، لأنه ينتقل من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا الذي يدركه في الدنيا فيكون عليه أشد وأعظم. يقول الشيخ رحمه الله: لهذا وصيتي للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعو الناس ويقولوا: ليس ما أصابنا هو حدث مادي أو خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحلول أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك، وإنما هو قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض من الناس نسأل الله العافية، هذه الحروب كأن إنسان كأنه لم يحدث شيء، أتاجر في تجارته يكذب ويغش الموظف في خيانته، عدم القيام بالعمل كل إنسان في الذي هو فيه، فهذا لا شك يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعظ، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ، لأن الله عز وجل يقدر مثل هذه الأروب، مثل هذه الأمور. لماذا؟ لماذا كل هذه الحوادث والحروب والمشاكل؟ ربنا يريد منا نحدث توبة، نعود إلى الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الكسوف: ولكنها آية من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث لهم منه توبة. ولكن أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الواعية؟ الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دينا غير دين الله، ويقول: كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من فوائد هذه الآية إثبات السماوات وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأراضين هي سبع. من فوائد الآية الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله، كل المخلوقات ترجع إلى الله كما قال عز وجل: وإليه يرجعون. يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام، الحكم لله، العبادة لله، الأمر كله لله، والنهي كله لله، نرجع إليه وإلى شرعه، لا إلى رأي فلان أو قانون فلان أو إلى نظام فلان، إنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، وهذا هو المهم. إذا رجعنا إليه في الآخرة يحاسب كل إنسان بما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من فوائد الآية إثبات البقاء لله، كل الناس، كل المخلوقات تهلك، يبقى وجه الله، إثبات البقاء لله، لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزم من ذلك أنه سيبقى عز وجل يكون مرجعا لجميع الخلق. أما الآية الثالثة، ربنا سبحانه وتعالى، الآية الثانية: قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، 84. قل آمنا بالله، الخطاب لمن؟ الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، لكن إذا قام دليل على أنه خاص به فهو خاص به. ولذا المتأمل في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يكون على ثلاثة أقسام. الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن ثلاثة أقسام: قسم دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به، مثل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقوله: ألم نشرح لك صدرك. وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة. لكن وجه الخطاب إليه باعتبار أنه الإمام، الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام، والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان تابعا له. ولذا قال عز وجل: قل آمنا بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن أمور. الإيمان بالله، قل آمنا بالله، الإيمان بالله يتضمن أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجوده عز وجل. هل أنت تؤمن أن الله موجود؟
نعم.
نعم، كل مسلم يؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود، كل يوم هو في شأن. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، الإيمان الثاني الإيمان بربوبيته. ما معنى الربوبية؟ ما معنى الربوبية؟ الإيمان بربوبية الله. ما معنى الربوبية؟ ثلاثة أشياء. الربوبية ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. فإذا قلت هذا ربي، يعني أنه الذي خلقك وهو الذي يملكك وهو الذي يدبرك. فإذا قلت ربي الله، يعني أنت معتقد أن الله هو الذي خلقك وأنه هو الذي يملكك وأن فإنه هو الذي يدبرك، فهذا هو الإيمان بالربوبية. أيضا الثالث الإيمان بالألوهية، وهي العبادة لله عز وجل، الإيمان بألوهيته عز وجل. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فهنا ربنا يقول قل آمنا بالله. ما معنى آمنا بالله؟ آمنا بوجود الله، آمنا بربوبية الله، آمنا بألوهية الله، يعني العبادة له. الألوهية يعني العبادة لله عز وجل. أيضا آمنا بالأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى له أسماء ذكرها في القرآن وله صفات كثيرة. آمنا بالله، قل آمنا بالله. ربنا يقول للرسول ولأمته قل آمنا بالله. ولذلك المسلمون آمنوا بالله في هذه الأمور الأربعة: بوجود الله، بوحدانية في الربوبية، وحدانية في الألوهية، وحدانية في الأسماء والصفات. وأيضا يؤمنون أيضا بما أنزل علينا. ما هو الذي أنزل على هذه الأمة؟ ما هو الذي أنزل على هذه الأمة؟ آمنا بالله، عرفنا الإيمان بالله أربعة أمور. ما هو الذي أنزل على هذه الأمة وما أنزل علينا؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة كلاهما منزل من عند الله، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي، إنما هي وحي يوحى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وش بعدها؟ وكان فضل الله عليك عظيما. الله علمك أنت، علمك كيف تأكل، علمك كيف تعيش، علمك كيف تعمل، ففضل الله عليك عظيم. علمك كيف تعبده، علمك كيف تعيش في هذه الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خطاب له وللأمة قل آمنا بالله وما أنزل علينا. أنزل علينا القرآن والسنة. إذا كان القرآن منزل علينا يا إخوان، ألا يجب علينا أن نقرأه ونفهمه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الباب، لو تقرأ القرآن 24 ساعة تأخذ حسنات، كل حرف بعشر حسنات. لماذا أعطانا الله هذه الحسنات الكثيرة؟ لأجل نفهمه ولأجل نعمل به. فلذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يقرأ القرآن ويتدبره، وأيضا يقرأ السنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. أما أن نذهب في أعمال الدنيا ونترك العلم الذي يرشدنا إلى طاعة الله فنحن على خطر. آمنا بما أنزل وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم الخليل نحن نعرفه وكل المسلمين يعرفونه، ولذلك النصارى يقولون إبراهيم منا، يهودي النصارى يقولون منا نصراني، اليهود يقولون منا، لكن نحن نقول أيضا منا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكم، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم هو أبو الأنبياء، والذي نعرف من الذي أنزل عليه الصحف. الذي أنزل على إبراهيم هو الصحف، كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، كما قال تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا إبراهيم عرفنا ما أنزل عليه الصحف، وما أنزل على إسماعيل، إسماعيل ما عرفنا شيء، لكن نؤمن ونصدق أن الله عز وجل أنزل عليه، لأن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب الذي فصله الله لنا في القرآن نؤمن به تفصيلا، الذي أجمله نؤمن به إجمالا. وإسماعيل ما عرفنا الكتاب الذي نزل إليه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، لكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل. لو سألنا واحد هل إسماعيل نزل عليه كتاب؟ نقول نعم. ما هو؟ ما أخبرنا الله به، ما أخبرنا الله به. من هو إسماعيل؟ هو أول أولاد إبراهيم، هو الولد الأكبر لإبراهيم. وإسماعيل هذا هو أبو العرب، ولذلك العرب يا إخوان يقولون إنهم هم أصبر الأمم، هم أصبر الأمم، لأن أباهم إسماعيل هو أصبر الأنبياء، لأنه صبور وذكره الله عز وجل بالصبر، يعني هو صغير، يعني بدأ يمشي، لم يبلغ ولم يكن في المهد، وإنما بلغ يمشي. ربنا سبحانه وتعالى اختبر أباه، قال له اذبح ابنك، ولذلك قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا هو الذبيح. اليهود يقولون إسحاق، الذبيح إسحاق، ولكن القول الراجح أنه إسماعيل. إذا قرأت سورة الصافات يتبين لك أنه إسماعيل. فإسماعيل هو أبو العرب، وهو الذي صبر الصبر العظيم لما قال له له أبوه وهو صغير: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لو قلت لولدك هذا الكلام ماذا يقول؟ يهرب، يصيح، يبكي. لكن هذا ماذا قال؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لله دره من ابن، ابن لم يبلغ ولكنه بلغ مع أبيه السعي، بدأ يمشي، أخذ الحبل ووضعه على مثنه وأخذ السكين يحملها ويمشي مع أبيه إلى منى، ولذا يمشي مطمئنا. ولذلك النفس يا إخوان ما تتعلق بالصغير ولا تتعلق بالكبير أكثر مما تعلق بالوسط. الوسط هو تعلق النفس به، وأيضا هذا أكبر أولاده، وما جاءه إلا بعد الكبر في سنه، يعني عاش مدة طويلة لم يأتيه ولد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمره يختبره، ولذا مدحه الله قال: إبراهيم الذي وفى. فإذا أمرك الله بشيء نفذ أمر الله على نفسك أو على ولدك أو على غيرك، لا بد أن تنفذ. ولذا إبراهيم لما أمره الله عز وجل نفذ ما أمره الله به حتى جاء به في منى بعيد عن أهله وأراد أن يذبحه، وأخذ السكين وحدها لأجل تنهي بسرعة، وأيضا كبه على وجهه حتى ما يرى وجهه، كبه على وجهه. ولذا يجوز لك أن تذبح الشاه مع الحلق ويجوز أن تذبح أيضا مع القفا، كل هذا أيضا جائز. فكبه على وجهه ولكن لما حد السكين ما عملت شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها تأثير بإذنه، إذا منعها من التأثير ما تؤثر. فربنا سبحانه وتعالى مدحه وقال: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فربنا نسخ هذا الأمر حينما أسلم وتله للجبين. أسلم الولد مستسلم، الأب مستسلم، كلهم انقادوا لأمر الله، وتله للجبين يعني جعله كابا على وجهه لئلا يرى وجهه حين يذبحه. فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل. ولذا قال العلماء يا إخوان أنه كلما اشتد الكرب جاء الفرج، كلما اشتد الكرب جاء الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب عسر يسرين، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المهم أن إسماعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك، لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصافات قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق. فعرفنا ما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إسماعيل، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسحاق ذكر بعد إسماعيل، هذا للترتيب الزمني. لكن أيضا بعض العلماء يقولون أنه للترتيب المنزلي، يعني منزلة إسماعيل فوق منزلة إسحاق. إسحاق أكثر الأنبياء من ولد إسحاق، أكثر الأنبياء من ولد إسحاق، لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن الله ذكره قبل إسماعيل لسنه ومنزلته. فالأنبياء كلهم من ولد إسحاق، أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل، لكن ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالأفضلية. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من ذرية إسماعيل. فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا. ومع ذلك فكل منهم، كل الأنبياء في المرتبة الأولى من مراتب الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مراتب الخلق في الآية في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أيضا نؤمن بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. لكن ليش أخره عن الاثنين؟ ليه أخره عن إسماعيل وعن إسحاق؟ لأنه متأخر عنهم زمنا أيضا. والأسباب، من هم الأسباب؟ نؤمن بما أنزل علينا وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. والأسباب، الأسباب جمع سبط، وأصل السبط في اللغة ابن البنت، السبط في اللغة ابن البنت. ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابن الابن ماذا يسمى؟ ابن البنت عرفنا أنه سبط، لكن ابن الابن ماذا يسمى؟ حفيد. ابن الابن يسمى حفيد كما قال الله عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي أبناء ابن. لكن الأسباط المراد فيهم قولان، العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بالأسباط، من هم الأسباط؟ من العلماء من قال إنهم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب الاثنى عشر، لكن واحد منهم يوسف متفق على أنه نبي، لكن الإحدى عشر اختلف فيهم هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء. فالقول الأول أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب وأنهم أنبياء، لكن الأنبياء يقتلون، الأنبياء يكذبون، ولذلك في هناك قول ثاني أن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء، شعوب بني إسرائيل لأنهم 12 قبيلة، بنو إسرائيل 12 قبيلة وفيهم الأنبياء، وعلى هذا فيكون في الآية على هذا المعنى تقدير: وما أنزل على أنبياء الأسباط، وما أنزل على أنبياء الأسباط. لكن القول الأول يؤيده أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الثاني يحتاج إلى تقدير، وتقديره أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه، حمل على الخالي منه لأنه الأصل، والأصل عدم تقدير. هذا قول الذين قالوا إنهم أولاد يعقوب، ولكن يضعف هذا القول يا إخوان، يضعف هذا القول إن الأسباط عرفنا في اللغة العربية أنهم أبناء البنات، وهؤلاء أبناء أبناء، فهذا أيضا يبين أنه ليس المراد بهم أنهم أولاد يعقوب، وهذا لا يتناسب مع الآية، لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباط. والقرآن نزل باللغة العربية، فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي، ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي. أيضا يضعفه أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف، ويوسف من الأنبياء لا شك، ذكر الله عز وجل أن يوسف عليه السلام كان نبي ثم مات. أما أولاد يعقوب الآخرون الأحد عشر فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي، والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى بينة ودليل وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف بها. لكن أيضا يضعف أنهم أولاد يعقوب أمر ثالث، أولاد يعقوب الأحد عشر أبناء يعقوب فعلهم بأخيهم يوسف، وأيضا ما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، أيضا اتهامهم لأبيهم كما قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب، لكن يخرج منهم يوسف فهو نبي بدلالة الكتاب والسنة. إذن يترجح القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب، يعني وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم، لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وأيضا نؤمن ونصدق ونعتقد ما أوتي موسى وعيسى، هذا نكمله غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويكتب في له فيها عظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.